بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، مع الدرس 28 من شرح قطر الندى وبل الصدى للإمام ابن هشام رحمه الله تعالى. ما زلنا في نواصب الفعل المضارع. هذه الدروس تأتيكم من مدرسة المفتقر إلى لطف ربه المنان ظافر خضر سليمان. إذن ما بعد حتى قال: إما أن يكون الفعل منصوبا أو أن يكون وإما أن يكون الفعل مرفوعا. فالنصب شرطه كون الفعل يدل على الاستقبال، يكون مستقبلا بالنسبة لما قبله، إما مستقبل بالنسبة إلى زمن التكلم الحالة الأولى، أو مستقبل هو بالنسبة إلى زمن الإخبار. مستقبل عفوا مستقبل بالنسبة لما قبله، وإن كان ماضي بالنسبة إلى زمن الإخبار. هذه الحالة الثانية نرى أنه المسألة تختلف باختلاف الاعتبار، يعني أنت تنظر حتى يقول الرسول أن هذا الزمان هو كان بعد زمان الزلزال، زلزلة القلوب، وإما أن تنظر له أنه بهذا الاعتبار واضح الأمر، الشرط مستوفي، وإما أن تنظر له باعتبار آخر، وهو أنه هذا الزمان هو مضى وانقضى باعتبار زمن الإخبار. لذلك هنا في هذه الحالة الثانية يجوز الرفع أيضا، فيجوز الرفع في مثل هذه الحالة عندما ننظر إلى أنه هو ماضي بالنسبة إلى زمن الإخبار. من أجل ذلك قرئ بالرفع أيضا في هذه الآية الكريمة، هناك قراءة: وزلزلوا حتى يقول الرسول، كأنه هذه القراءة الثانية هي بهذا الاعتبار. ومنهم يعني من قال من أهل العلم غير ذلك، والله تعالى أعلم بالصواب. قال: معنيا حتى المنتصب ما بعدها. لاحظوا هنا قبل أن نأتي إلى الشرح المنتصب، لماذا المنتصب؟ لأنه هذه صفة لحتى، وحتى هنا قصد لفظها فهي مضاف إليه، معنيا مضاف وحتى مضاف إليه، المنتصب صفة لحتى، لأنه قلنا سابقا كل كلمة قصد لفظها تصبح اسما علما. ولحتى التي ينتصب الفعل بعدها معنيان. إذن الآن نأتي إلى معنى حتى التي ينتصب الفعل بعدها، وقلنا أنه الفعل بعد حتى إما أن ينصب وإما أن يرفع. فينصب متى؟ إذا كان يدل على الزمان المستقبل، وهذا الاستقبال إما استقبال باعتبار الزمن الإخبار زمن التكلم، وإما أن يكون باعتبار ما قبلها. فإذا كان الاستقبال باعتبار ما قبلها يجوز أيضا الرفع. المهم حتى عندما ينصب ما بعدها يكون لها معنيان، تارة تكون بمعنى كي يعني للتعليل، وذلك إذا كان ما قبلها علة لما بعدها. مثلا تقول: أسلم حتى تدخل الجنة، فهنا دخول الجنة هو علة وسبب للإسلام. وتارة تكون بمعنى إلى، وذلك إذا كان ما بعدها غاية لما قبلها. هنا المقصود بالغاية يعني نهاية، وليس المقصود بالغاية يعني شيء يفعله الشخص ليصل إلى هدف ما، ليس المقصود بالغاية الهدف، وإنما الغاية يعني النهاية، كقوله تعالى: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. فهنا لن نبرح عليه عاكفين، سنبقى عاكفين على العجل إلى أن يرجع إلينا موسى، إلى هذه الغاية، إلى هذه النهاية. وكقولك: لأسيرن حتى تطلع الشمس. فهنا حتى هي معناها انتهاء الغاية، يعني لأسيرن وأبقى أسير وأسير وأسير وأمشي إلى وقت طلوع الشمس. فإذا طلوع الشمس هو عبارة عن غاية ونهاية للسير، نهاية لا شك إنه نهاية زمانية. وأحيانا يعني هذه حتى تصلح للأمرين، وقد تصلح للمعنيين، يعني تكون بمعنى كي وبمعنى إلى، كقوله تعالى: فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فهنا عندما تقتتل طائفتان من المسلمين نصلح بين الطائفتين، فإذا بغت إحداهما على الأخرى ماذا نفعل؟ نقاتل التي تبغي. لماذا نقاتلها؟ كي تفيء إلى أمر الله، هذا بمعنى كي، ونقاتلها إلى أن تفيء إلى أمر الله وتعود إلى أمر الله تعالى وترضخ للحق، هذه بمعنى إلى. فلذلك هنا تصلح للمعنيين. قال: يحتمل أن يكون المعنى كي تفيء، يعني لأجل أن تفيء، أو إلى أن تفيء. والنصب في هذه المواضع وما أشبهها بأن مضمرة بعد حتى حتما، يعني إضمار واجب وليس جائز. وقلنا السبب في الوجوب هو أن العرب لم تنطق بالفعل بأن ظاهرة ملفوظة بعد حتى، العرب لم تنطق بذلك، فكان الإضمار إذن واجبا، ولا يجوز لنا أن ننطق كذلك بأن بعد حتى. فقال: النصب في هذه المواضع التي مرت معنا وما أشبهها بأن مضمرة بعد حتى، حتما يعني هذا الإضمار واجب، وما أشبهها يعني في مواطن أخرى، في أمثلة أخرى، في شواهد أخرى، دائما النصب هو بأن المضمرة حتما وجوبا، لا بحتى نفسها، ليس النصب بحتى، وإنما بأن مضمرة. لماذا؟ الآن سيقول لماذا، وقبل أن يعلل بيّن أن هذه مسألة خلافية، وهذا هو مذهب الجمهور من البصريين. فقال: خلافا للكوفيين. عندما يقول خلافا للكوفيين بمعنى أن هذا هو قول البصريين. الآن نأتي إلى أدلة الكوفيين، أدلة البصريين في هذه المسألة، لأنها قد عملت في الأسماء الجرة، هذا هو دليل البصريين. قالوا: ليس النصب بحتى، والسبب لأنه حتى تعمل في الأسماء الجر، هي حرف جر. مثال كونها حرف جر كقوله تعالى: حتى مطلع الفجر، حتى حين، هنا حتى حرف جر. طيب، لا يجوز ولا يمكن لعامل واحد أن يعمل الجر في الأسماء وأن يكون عاملا في الأفعال أيضا، سواء كان يعمل النصب أو يعمل الجر، لأنه مر معنا في شرح الأنموذج أنه من شروط العامل أن يكون مختصا، لذلك حروف الجر مختصة بالأسماء، أدوات الجزم مختصة بالأفعال، كذلك النواصب للمضارع مختصة بالأفعال. فهنا حتى طالما عملت الجر في الأسماء لا يجوز أن تكون ناصبة للفعل المضارع. ونحن وردنا عن العرب أنهم نصبوا المضارع بعد حتى، وهنا لا يسعنا إلا أن نقدر أن المصدرية الناصبة بعد حتى، ونقول في الشواهد الأمثلة السابقة من الآيات القرآنية الكريمة: حتى يرجع إلينا موسى، حتى التقدير، حتى أن يرجع. فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء، يعني حتى أن تفيء، وهكذا. قال: فلو عملت في الأفعال النصب لزم أمر محظور، أمر ممتنع، وهو أن يكون لنا عامل واحد يعمل تارة في الأسماء وتارة في الأفعال. قال: وهذا لا نظير له في العربية، يعني هذا الكلام ليس له شبيه، ليس له مثال في اللغة العربية، أن يكون عندنا عامل واحد يعمل في الأسماء وهو بعينه يعمل في الأفعال. المفروض أنه العامل دائما يكون مختصا بالأسماء إذا كان في الأسماء، وبالأفعال إذا كان في الأفعال. هذا الكلام ورد عليه أي. نعم، أي عندنا أي تعمل في الأسماء وفي الأفعال. ويعني الآن هذا الكلام الذي ذكره العلامة ابن هشام رحمه الله تعالى، هذا ليس كلامه فقط، هذا كلام جل علماء النحو، جل النحاة يقولون أنه لا يجوز أن يكون عامل يعمل في الأسماء والأفعال. لكن هذا الكلام ورد عليه أي الشرطية الجازمة. مثلا لو قلت: أي الطلاب يدرس ينجح؟ إذا قلت أي الطلاب يدرس ينجح، لاحظ هنا أي مضاف والطلاب مضاف إليه، فهو عمل فيه الجر، وفي نفس الوقت أيضا جزم الفعلين، جزم يقرأ وجزم ينجح، أي الطلاب يقرأ ينجح. فإذا هنا أي عمل في الأسماء وعمل في الأفعال. بماذا أو كيف نجيب عن هذا الكلام؟ قلنا إن العامل يشترط فيه أن يكون مختصا، وهذا أي عمل الجزم وعمل الجر كذلك. هذا إشكال. وكذلك أيضا يرد إشكال آخر، وهو لام الأمر في الأفعال: ليجلس زيد، هذا عمل الجزم. واللام أيضا أتت جارة في الأسماء: الكتاب لعمر، فهنا لعمر اللام حرف جر دخل على الاسم، وليجلس اللام لام الأمر ودخلت على الفعل، وهي حرف واحد لام ولام. هذا أيضا إشكال آخر في المسألة. وأيضا ورد إشكال ثالث، وهو أنه عندنا كي تأتي حرف جر كما مر في حروف الجر في الكتب السابقة، وتأتي أيضا أداة نصب للفعل المضارع كما مر معنا قبل دروس قليلة. فإذا هذه الإشكالات التي أتت على هذه القاعدة التي تقول أنه العامل لا يكون إلا مختصا ولا يعمل نفس العامل في الأسماء وفي الأفعال. الإجابة عن هذه الإشكالات، يعني أنه أي هنا هي عملت باعتبارين مختلفين، وكذلك أيضا يقال أنه أي، يعني هناك خلاف في المضاف إليه، هل العامل فيه هو المضاف أم العامل فيه الإضافة أم حرف الجر؟ وهذا يخرج على أنه العامل الإضافة أو حرف الجر المقدر وليست أي، فنكون أجبنا عن هذا الإشكال، أو أن يكون العمل باعتبارين مختلفين، أي لها دلالة كونها يعني تدل على شيء نكرة وكون فيها معنى الشرط. وكذلك هذا الكلام يقال في اللام، قالوا اللام الداخلة على المضارع الجازمة لام الأمر هي غير اللام الداخلة على الأسماء، هناك تفيد الطلب وهنا تفيد الملك ونحوه، فلذلك هذه اللام وإن اتفقت في الصورة هي مختلفة في الحقيقة والمعنى. شروط رفع الفعل بعد حتى. الآن نأتي إلى موضوع آخر، قلنا حتى الفعل يأتي بعدها إما أن يكون منصوب وإما أن يكون مرفوعا، وتذكرون عندما قلت لكم في بداية كلام المصنف عندما قال واعلم أن للفعل بعد حتى حالتين، قلت لكم سيتكلم عن هذا الموضوع بتفصيل، فذكر حالة النصب والآن سيتكلم عن حالة الرفع، وحالة الرفع أيضا لها ماذا؟ لها شروط. قال وأما رفع الفعل بعدها فله ماذا؟ فله ثلاثة شروط. الشرط الأول كونه مسببا عما قبلها، حتى يرفع الفعل أول شرط أن يكون مسبب عما قبلها، ولهذا امتنع الرفع في نحو ما سرت حتى أدخل البلد، لأن انتفاء السير هذه ما نافية، ما سرت يعني لم أسر، انتفاء السير هو ليس سبب لدخول البلد بل العكس، وإنما السير هو الذي يكون سببا وعلة لدخول البلد، فما سرت حتى أدخل البلد. الحقيقة هنا يعني بعد حتى هو لا يصح الرفع ولا يصح النصب أيضا يعني، فهذا التركيب قالوا هو تركيب خطأ عربية، ومنهم من أوله وأجازه يعني. طيب إذن ما سرت حتى أدخل البلد لأن انتفاء السير لا يكون سببا للدخول، هذا واحد. كذلك عندما تقول سرت حتى تطلع الشمس، لهذا سرت حتى تطلع الشمس هنا لا يصح ماذا؟ لا يصح الرفع، والسبب في ذلك لأنه طلوع الشمس ليس علة وسببا للسير، السير عفوا ليس علة وسببا لطلوع الشمس، قال كونه مسببا عما قبلها، يعني ما قبلها يكون سبب لها، فهنا السير ليس علة لطلوع الشمس، قال لأن السير لا يكون سببا ولا علة لطلوعها أي طلوع الشمس. إذن هذا الشرط الأول حتى يرفع الاسم بعد حتى. الشرط الثاني أن يكون زمن الفعل الحالة للاستقبال، يعني هذا عكس تماما شرط النصب، هنا يشترط إذن أن يكون ماذا؟ أن يكون الزمان هو زمان الحال، ولا يصح أن يكون الزمان زمان الاستقبال. قال على العكس من شرط النصب إلا أن الحالة، الآن نأتي إلى تعميم في الحال، لاحظوا إلا أن الحال تارة يكون تحقيقيا وتارة أخرى ماذا يكون؟ يكون تقديريا. طيب، فالأول الحال التحقيقي كقولك سرت حتى أدخلها، هذا الكلام أنت تقوله في حالة الدخول، سرت مثلا إلى المدرسة حتى أدخلها، وأنت تدخل الآن من الباب، هذا إيش؟ هذا يدل على الحال. لو قلت سرت حتى أدخلها وكنت لم تدخل بعد، هذا هنا ينصب الفعل، أثناء الدخول يرفع الفعل. طيب هذا واضح، هذا هو الحال التحقيقي. الآن نأتي إلى الحال التقديري، ما هو معنى؟ والثاني يعني الحال التقديري كالمثال المذكور، أيضا سرت حتى أدخلها، لكن إذا كان السير والدخول قد مضيا ولكنك أردت حكاية الحال، هذا قريب مما سبق قبل قليل، زلزلوا حتى يقول الرسول. طيب إذن اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سرت حتى أدخلها، إذا قلت هذا حتى أدخلها، إذا قلت هذا الكلام في حال الدخول هذا واضح، دخول تحقيقي. إذا قلت هذا الكلام بعد السير وبعد الدخول، أخبرتنا بعد يوم، قلت أمس أنا كنت ذاهب إلى المدرسة وسرت إلى المدرسة حتى أدخلها، طيب السير مضى وانقضى والدخول أيضا مضى وانقضى، يقول لا، يقول هنا أنت عندما تقول حتى أدخلها تريد أن تخبرنا وأن تحكي لنا تلك الحال التي كنت عليها في ذلك الزمان السابق. أعذو، قال إذا كان السير والدخول قد مضيا، تمام، السير مضى وانقضى والدخول أيضا مضى وانقضى، ولكنك أردت حكاية الحال، أردت أن تخبرنا بتلك الحال التي كنت فيها عندما سرت. وعلى هذا جاء الرفع في قوله تعالى وزلزلوا حتى، في قراءة حتى يقول الرسول، قلنا هنا في ذلك قراءتان، حتى يقول الرسول وحتى يقول الرسول، فكأنك هنا في قراءة حتى يقول الرسول يعني كلاهما مضى وكلاهما انقضى، وأنت هنا تحكي حال الانقضاء في ذلك الزمان. تذكرون في الدرس السابق عندما تكلمنا عن هذه الآية الكريمة قلت لكم هناك قراءة بالرفع، تخريج هذه القراءة التي تكون بالرفع أنه الزلزلة وقول الرسول هو مضى، لكن هنا عندنا الفعل شرط رفعه بعد حتى أن يدل على الحال. طيب أين هذا الحال إذا هو الزمان مضى وانقضى؟ قالوا نعم الزمان مضى وانقضى، ولكنك تريد أن تحكي لنا هذا الحال الذي كنت عليه في الزمان الماضي. وزلزلوا، في تلك الزلزلة ماذا حصل؟ حصل هناك أمر كان حال، وهو أنه قول الرسول. على هذا المعنى تم تخريج قراءة الرفع، لذلك قال لأن الزلزال والقول قد مضيا، لكن مضيا أي، وبعد ذلك أراد القرآن الكريم أن يحكي لنا حال القول. قبل أن أأتي إلى الشرط الثالث لرفع الفعل بعد حتى، أحب أن أقول لحضراتكم أن هذا الكلام يدعونا لإعادة النظر في زمن الأفعال الماضية. نحن عندنا الأفعال، عفوا، في زمن الأفعال بشكل عام، يعني نحن عندنا الفعل إما ماضي وإما حال وإما استقبال، يعني الزمان وليس الأقسام، زمان الفعل إما زمان ماضي أو زمان حال أو زمان استقبال. لاحظوا هنا كأنه أضيف لنا زمان رابع وهو زمان الماضي الذي يتكلم فيه عن الحال الذي كان عليه في الماضي، فهو حال في الماضي، هذا كأنه زمان آخر رابع. طيب، وربما نستطيع أن نضيف زمان خامس أيضا وهو الاستغراق في لما. تذكرون لما من أدوات الجزم، وتفيد ماذا؟ تفيد استغراق النفي في الزمان الماضي. فإذا أصبح عندنا الزمان الماضي إما أن يكون زمان ماضي مثبت أو منفي، والمنفي إما أن يفيد نفي في إحدى أوقات الزمان الماضي اللي هي أداتها لم، أو يفيد استغراق الزمان الماضي في النفي اللي هي أداتها ماذا؟ اللي هي أداتها لما. هذه التفاصيل والتدقيقات في الأزمنة لم يذكرها النحاة عندما تكلموا عن زمان الفعل، وإنما تفاجأنا بها عندما أتينا إلى هذه الجزئيات كما نحن الآن في نواصب الفعل المضارع. وكذلك عندما نأتي إلى عمل اسم الفاعل، يقول لك اسم الفاعل لا يعمل إلا إذا كان بمعنى إيش؟ الحال أو الاستقبال. طيب، وكلبهم باسط ذراعيه، هذا في الزمان الماضي. هنا باسط كيف يعمل وهو في الزمان الماضي؟ أيضا يقول لك إنه هذا هو يحكي لنا حال ذلك الزمان. إذن مسألة الأزمنة في الحقيقة تحتاج إلى تدقيق، لا نفهم إنه الزمان في الفعل فقط ماضي مضارع وماضي وحال واستقبال وانتهى، لا، هناك عندنا شيء اسمه حكاية الحال الماضي، وهذا يعني الموضوع ينفعنا في بعض المواطن. ذكرت منها موطنين، ولو دققنا لوجدنا غيرهما أيضا. طيب، الثالث، يعني الثالث من الشروط لرفع الفعل المضارع بعد حتى أن يكون ما قبلها تاما. ما معنى التمام هنا؟ التمام يعني إذا كان فعل لازم أخذ فاعله، إذا فعل متعدي استوفى مفعوله، هذا معنى التمام، بحيث أنه لا يرتبط ما بعده، يعني ما بعده يستغني عن ما قبله، كأنه هكذا يكون الأمر. قال: ولهذا امتنع الرفع في نحو سيري حتى أدخلها. هنا ننصب ولا نرفع، لماذا؟ لأن ما قبل حتى سيري، وهذا سيري مبتدأ، أين هو الخبر؟ لا يوجد. إذن هنا ما قبل حتى لم يكن تاما. لو قلت مثلا: سيري جميل، سيري حسن حتى، تقول أدخلوها بالرفع، ما قبلها صار. وفي نحو كان سيري حتى أدخلها، هنا يجوز وجهان: كان سيري إما أن تكون كان تامة أو تكون ناقصة. تامة يعني بمعنى وقع وحصل، كان سيري خلاص فعل وفاعل، إذن حتى أدخلها بالرفع لا ضير. وإذا كانت ناقصة لا، هنا يجب النصب. فلذلك قال: وفي نحو، يعني في نحو هذا المثال، كان سيري حتى أدخلها وأدخلها، هنا إذا حملت كان على النقصان أيضا امتنع الرفع، ويتكلم عن امتناع الرفع. ولهذا امتنع الرفع في نحو كذا، وأيضا امتنع الرفع في نحو كان سيري حتى أدخلها، يجب النصب. متى؟ إذا حملت كان على النقصان، إذا كانت ناقصة دون التمام. أما إذا كانت كان تامة، كان سيري يعني وقع سيري حصل سيري، خلص انتهى الأمر، ما بعدها ليس من تتمة ما قبلها، فيقول حتى أد فهنا يعني يجوز أن تقول حتى أدخو لها، حتى أدخلها، حتى أدخلها يعني بالرفع. لماذا نرفع؟ لأنه ما بعد حتى تام، انتهى، كان سيري، وقع سيري. وصلنا إلى النصب بأن مضمر وجوبا بعد أو، وهذه أو تأتي بمعنى إلى وتأتي بمعنى إلا، كما سيتضح لنا ذلك مفصلا في الدرس القادم بمشيئة الله تعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.